أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس الخامس في شرائط العوضين. قال المسألة 32 اللي وصلناها أنه يشترط في العوضين 5 أمور. العوضين المبيع، الثمن والمثمن، يعني المبيع وفلوس المبيع. يعني واحد من يشتري كتاب يسمي الكتاب ثمن، والثمن اللي يسمى مبيعا، والثمن اللي يدفع قبال هذا يسمى مثمن. فيشترط في العوضين 5 أمور. احنا اخذنا شروط المتبايعين في الدرس السابق، الان لا، شروط العوضين هاي الاشياء اللي راح نبيعها ونشتريها، الثمن والمثمن. اولا العلم بمقدار كل منهما، اللي هو شنو؟ العوضين، يعني الثمن والمثمن، بما يتعارف تقديره به. شنو المتعارف عندنا؟ بالدينار، بالتومان، بالدولار، هاي بالنسبه للمثمن. بالثمن، المثمن كتاب، شنو نوعيه الكتاب، الطبعه مالته، تفاصيل عنه كما سياتي في الشروط. المهم لازم البائع يعرف انه الثمن راح يقبضه من المشتري شنو. المشتري لازم يعرف شنو البضاعة اللي راح ياخذها من البائع، بما يتعارف تقديره به عند البيع. من الوزن اذا كان موزونا، الموزون يعني يقول له مثلا هل قد كيلو، هل قد من، هل قد طن، هل قد حق، الى اخره من التعابير، يعني تقادير الاوزان المعروفة. او الكيل، اكو اشياء تباع بالكيلو، بالكفة، بالكيل. مثلا يقول لي اريد قفه، قفه حنطه، او مثلا لتر، برميل، هذا كيل يسموه، برميل من الخل مثلا، لتر من الحليب، هذا يباع بالكيل. او العد، لا، اكو بعض الاشياء تباع بالعد، واحده اريد وحده، مثلا 10 اشياء، 100 شيء، وهكذا. الرق يباع في بعض البلدان، حتى كان في العراق يعني موجود عندنا، يباع بالعدد، الواحد اريد واحده. الان البيض عندنا يباع بالعدد. او المساحه، اكو اشياء تباع بالمساحه، مثل القماش مثلا، الارض مثلا، بعض الاشياء تباع بالمساحه، يقول لي اريدها متر، هالقد، يارده، ذراع، دونه، الى اخره من وحدات القياس المعروفه. فلازم يكون كل من الثمن والمثمن معروفين عند المشتري والبائع، هذا اولا. اثنين، القدرة على إقباضه، يكون هذا البائع متمكن من القدرة على إقباض ما باعه إلى المشتري. مو يبيعنا مثلا فرس شاردة، فرس شاردة وين يلقاها هذا المشتري من يشتريه؟ يكون عنده قدرة على الإقباض. وكذلك بالنسبة للمشتري، يكون الثمن تحت يده، مو يقول له والله الثمن اشتريته منك مثلا هذا الكتاب بالثمن اللي عند السلطان الجار اللي ما أقدر أعهده، هذا ما يقدر يستحصل. فلا بد أن يكون الثمن والمثمن من الأشياء التي يمكن إقباضها من قبل الآخر، القدرة على إقباضه، وإلا بطل البيع. إلا أداة استثناء، إلا أن يضم إليه ما يتمكن من تسليمه. أكو شيء يضم إليه القدرة على تسليمه، أكو بس بطريقة أخرى، مثل إيش قال؟ ويكفي تمكن من انتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه. المشتري قال له أنا أشتري من عندك الشات، أكو أشياء مو إلا أقبضها باليد، لا هو يقدر يروح يأخذها بنفسه. مثلا بعت لنا سيارتي اللي بالباب، أنت روح أخذها، أصعد بيها وطلع، هو مو إلا أجي أصعدك بالسيارة وأقول لك هاي تشتغل، هاي الأقباض، لا، كلهم بحسبه. مثلا عندي بقرة أو شات بالمرعى أو بالحظيرة، فتقدر تروح أنت تأخذها، يعني مو الآن بنفسي أسلمك إياها باليد. وكو أشياء لا تحتاج إلى باليد يعني يأخذها، وكو أشياء تباع بالتخلية، تترك للمكان، يعني تبيع لبيتك أنت، كنت تطلع من عنده حتى ويدخل بي، وهكذا. ويكفي تمكن من انتقل إليه العوض، يعني المشتري، من الاستيلاء عليه. فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادرا على أخذها صح البيع. الدابة البقرة ماتني أنا من هزمة، وهاني بعتها لشخص، هذا الشخص قال أنا أقدر أروح أقبض عليها، ألزمها وأخذها، يصير هذا، ما فيها إشكال. زين، أما إذا ما يتمكن من القدرة على الشراء لا بعد ديش الساعة القدرة على القبض لا بعد ديش الساعة يبطل هذا البيع. الثالثة معرفة جنسه وخصوصياته التي تختلف بها القيم. معرفة جنسه يعني جنس هذا الشيء اللي أنت تشتريه، شيء أشياء تشتريها لازم تعرف جنسها، مثلا تقول له شنو حنطل وشعير قال لك لا حنطل. وخصوصياته التي تختلف بها القيم، خصوصيات إضافية أكو لهذه الأشياء وإلها علاقة بالقيمة. حنطة، طيب اشتريت حنطة مو شعير، الحنطة شنو عراقية الأسترالية؟ لا أسترالية، هاي خصوصية لأنه تختلف سعرها عنها. طيب الأسترالية شنو خبازة أو سيالة؟ قال لك لا خبازة، هاي قيمتها تختلف عندي. طيب حنطة أسترالية خبازة بيضة أو سمرة؟ فهاي التقادير المعروفة عند الناس بأوصافها، والأوصاف هذه لها علاقة بأثمان تلك البضائع، فيجب أنه يبين جنسها ويبين خصوصياتها التي تختلف بها القيم. الرابع، الشرط الرابع، أن لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاؤه بقاء متعلقه في ملكه في ملكية مالكه. شنو يعني؟ يعني أكو فشي يدخل حق للآخرين به بسبب معاملة أخرى، فبعد ما تقدر تبيع أنت بالقول، مثلاً الرهينة أو الإيجار. الرهينة أنت لما ترهن بيتك أخذت الداينة مبلغ، قلت لدايني مليون 10 ملايين وأرهن لك بيتي، من رهنت للبيت مالك بعد يصير أنت تبيع بيتك؟ لا ما يصير تبيع، تعلق حق هذا الغريم الدائن بالمنزل باعتبار هاي وثيقة ضمان لأموال اللي داينك إياها، فما من حقك أنه تبيع هذا الدار لأنه إلا تستأذن منه أو تبيعه حتى تسدد ديونك لهذا الشخص، وهذا ما أريد استثناء. فيقول أنه أن لا يتعلق به يعني بهذه العين المباعة لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه، والضابط فوات الحق بانتقاله إلى غيره. يعني أنت لو بعت البيت بعد هذا أبو اللي داينك اللي راهن البيت مالك بعد عنده فد وثيقة ضمان؟ لا، فتروح بعد ما عنده وثيقة ضمان. وذلك كحق الرهان، فلا يصح بيع العين المرهونة إلا بموافقة المرتهن أو مع فك الرهن. يصير أما إذا هو أذن لك بهذه المسألة خما فيها أو لا أنت تبيعها حتى تسدد الديون عليه قبالة الرهينة، هذا أيضا جائز ولا إشكال فيه. الشرط الخامس، أن يكون المبيع من الأعيان. المبيع يجب أن يكون من الأعيان ومن المنافع، أكو أعيان وكو منافع. هذا الدار مالي عين بس أجارة، منافع تأتي، فالأعيان يصير بيعها، يصير بيع الأعيان ما فيها إشكال، أبيع العين لأنه أمر خارجي موجود متحقق. أما المنافع أبيع لك أجار بيتي لمدة سنة، السنة تجي ماكش، هذا أمر غير موجود بالخارج. أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمة، حتى لو في الذمة يعني لك علي مثلا سيارة أو شيء، الأشياء الكلية، فلا تصح بيع المنافع، هذا بينا. فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح، يعني أبيع لك منافع الدار، منافع السكن أو إجارتها المستقبلية، هذا ما تصح. هسه تجعلها يقول لا بأس بجعل المنفعة ثمنا، تجعل المنفعة ثمن ممكن، أقول لك أقعد بداري قبالة هذه المنفعة، أنا بدك تكرب لي أرضي مثلا تعطيني كذا شغلة، يصير هاي تجعلها. أما تبيع المنفعة لا ما يصير تبيعها، بس تجعل المنفعة ثمنا ممكن. طيب مسألته، لا تشترط العربية في صيغة البيع، يعني هذا عقد البيع هم يشترط في صيغة العربية؟ قالوا لا يشترط العربية في صيغة البيع. طبعا اكو بعض العقود تحتاج الى اللغه العربيه، مثلا العقد النكاح، عقد النكاح يحتاج الى اللغه العربيه لمن يتمكن منها، لازم باللغه العربيه تكون. اما البيع والشراء هذا العادي، بعتك كتابي وانت تقول اشتريت، يعني الا بهذه اللغه؟ لا، مو الا تقولها باللغه الفارسيه، بالانجليزيه، بالتركيه، باي لغه اخرى يصير تقولها، مو الا بالعربيه. بل يجوز إنشاؤه بأي لغة كانت عقد البيع، بل هذا حرف ترقي، بل يصح الأخذ والإعطاء بقصده
من دون صيغة أصلا، يعني يسموه بيع معاطاتي، يعني تبيع ويا تشتري من غير ما تتلفظ ولا بكلمة أصلا، حتى بالإشارة ما تحتاج. يصير هاي موجودة هيك حالة ستة، شفت ذاك اليوم في السوق إنه عارض هو قواطمات جبن معروف سعرها، إنه هاي قطعة الجبن هاي مثلا بألف دينار أو بألف ونص، فإجا شخص هو واقف يم البسطيونات، إجا شخص خلى ألف ونص على الميز أخذ قطعة وراح، ما حكى هذا قدامي صارت هيك حالة. هاي موجودة يعني يسموه بيع معاطاتي، هذا ما فيه إشكال. طيب الآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو بيع الثمار، مسألة 34. قال: يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار. الفواكه مثل البرتقال، التفاح، الموز، اللالنجي، والثمار عموم الثمار اللي على الأشجار، يعني غير الفواكه مثل الجوز، الجوز والفستق وغيره أشياء ثمر، هذا ثمر ينمو على أشجار، بس إحنا نسميها ثمار ما نسميها فواكه، لكنه بالنتيجة أنه هاي يجوز بيعها وشرائها قبل الاقتطاف من الأشجار، هي على الشجرة وأبيعها، لأنهم بين هي هاي وهذا ثقمة الموز قدامك بهاي شجرة الموز، أو البرتقال هاي شجرة البرتقال تحمل هذا البرتقال، تقدر تشتري إذا تقدر تقيمه، يسموها خرص خرص الأشياء وشراؤها، ما فيها أشكال. طبعا شنو خلى إذا استبان حالها، يعني هاي إذا شرط، إذا استبان حالها مو بعدها ما مستبين حالها، بعدها استوها وردة أو قداح أو بعد ما صاير الثمر ناضج، أو يعني ما مبين نضوج إلى أو هيئة كاملة إلى، ما يصير تبيعها. وإن بها آفة، حتى لو بها آفة يصير تبيعها أم لا؟ بها آفة أم لا؟ بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص، بالخرص يعني بالتقدير، بحيث يمكن هذا المشتري أنه يقدر يقول يا بهذا البستان من ثمر البرتقال ما يقرب من طن، ما في إشكال. الموز هذا بيه مثلا هذا العثق بيه 15 كيلو، يصير يشتريه بالتقدير، هاي نسبة متفاوتة ومفهوم مشكك. ويجوز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها، ويجوز يبيع الثمار بعد ظهورها لما ظهرت وإن كان قبل أن يستبين حالها، يعني بعدها ما مبينة، شلون بعد الفاكهة مثلا هذا الليمون والبرتقال بعد أخضر، العنب بعد عناقيد أخضر صغار، ما مستبين حالها بس بين، يعني انتقل من حالة القداح إلى حالة عقد الثمر. فالصور التالية شنية هاي الصور التالية؟ خلينا نقول يعني مو على نحو الإطلاق، وإنما بها شروط وقيود، ذكر هنا شرطين يجب الالتزام بهما. أولا أن يكون المبيع ثمر عامين فما زاد، يعني أنا هذا الثمر إذا واضح ومستبين خو أبيعه للتقدير، يقدر يشتري ويقدر. إذا كان ما مستبين يصير أبيعه بس بشرط أن يكون الثمر لعامين، أبيعك ثمر السنة وثمر السنة المقبل، حتى خاف ما تربح بهاي السنة أو يخسر سنة الأخ تعوضه، وهكذا يعني تخلينا فد شيء آخر. اثنين أن يضم إليها بعض نباتات الأرض أو غيرها، تقول لا أنا أعطيك البرتقال ويا أضم لك، يعني أبيع لك البرتقال والحشيش أو الجت اللي جو الأشجار، يعني تخلي له ضميمة حتى خاف ما ينجح هذا الثمر وما يصير الثمر، على الأقل يعوض ثمن المبلغ اللي دفعه من بالزرع المضاف إليه بالسعف النخال أو الجيت أو غيرها. والأحوط وجوبا أن في الضميمة أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري، بحيث أنه تكون هاي الضميمة تساوي قدر رأس ماله حتى يستفيد، حتى خاف ما يصير الثمر أصلا، على الأقل يعوض رأس الثمن ماله إن لم تخرج الثمرة، حتى إذا ما طلع الثمر ممكن يعوضه بشيء، يعوضه بالحشيش هاي الضميمة، حشيش تيل جيت مدري إيش سعف نخل نوبات وهكذا، بعض الأشجار اليابسة حطب، يعني المهم يضيف له ضميمة تعوضه في حالة إنه الثمر ما أثمر أو الثمر ما أين أو ما كمان. طيب مسألة: يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات، يعني نسميها ثمار الخضروات، خيار، باذنجان، فلفل، طماطم، رقي، بطيخ ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجز كل سنة. التلتقط هي هاي الخيار والباذنجان، تلتقط كل فترة يلتقطوها أو تجز يجزوها. اللي يجز مثل إيش؟ مثل السلق يجز، السبيناغ، الشبنت، الكرفوس، يعني هذا الخضر نسميه كل سنة مرات عديدة. فيما لو ظهرت، إذا ظهرت يصير أنا أبيعها لمدة يعني سنة مثلا أو شهرين أو ثلاثة حسب نوعية الزرع، يعني شقد يبقى هذا ممكن. وعين عدد اللقطات، وعين عدد اللقطات في أثناء السنة. يقول له شقد؟ يقول له هذا كل شهر تقدر تحوي منه، أو كل 15 يوم تقدر تحوي من الخيار والباذنجان. فهاي إذا عرفها أنه بالشهر مثلا مرتين، بالست أشهر شي يصير مثلا 12 مرة، فيقدر يبيع ليها لست أشهر. ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوبا، أما أنه تبيعها قبل ما تظهر مع الاحتمال ما تثمر أصلا هيها. نعم لو ظهرت يصير تبيعها لمدة 6 أشهر 3 أشهر وحسب نوع الزرع أو قد يبقى هذا الزرع. أما إذا ما ظهرت الخضروات وغيرها من الخضروات مثلا كانت خيار أو باذنجان أو سبزي وشبنت وكرفس وغيره، فما يجوز أنه تبيعها لم تظهر. هذا كان في بيع الثمار. الآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو النقد والنسيئة. يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقدية، يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقدية مطالبة الآخر تسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال. عندنا أنواع المعاملة، أما معاملة نقد أدفع لك الكتاب مالي تعطيني ثمن الكتاب، أو أكو لا نسيئة، النسيئة لا أنا أدفع لك الكتاب وبعدين تعطيني الفلوس مالته، أو بيع سلف لا بالعكس تعطيني الفلوس وبعدين أجيب لك البضاعة. فذني أنواع للمعاملة سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس والدروس المقبلة. مسألة، قال يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة، يعني البائع والمشتري في المعاملة النقدية اللي ما اتفقوا على أنه تكون معاملتهم نسيئة ولا اتفقوا على أنه تكون معاملتهم سلف، إذا ما قالوا سلف ولا قالوا نسيئة فش تكون المعاملة نقدية، مطالبة الآخر كل منهما يطلب من الآخر تسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال. بس قال له بعتك الكتاب، وذاك قال له اشتريته بعتك الكتاب بألف دينار، ذاك قال له اشتريت الكتاب بألف دينار، صار عقد. هذا العقد صار ناقل للملك والملكية. يجوز للبائع يقول له انطيني الثمن، والمشتري يقول له انطيني الآن البضاعة. والتسليم الواجب في المنقول وغيره، طبعا أكو أشياء منقولة وأكو أشياء غير منقولة، غير المنقولة مثل الدار مثل الأرض، والمنقول ما عداها كثير، وهو التخلية برفع يده عنه، عن من؟ عن هذا البيع، ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه، بحيث يتمكن من التصرف فيه، حتى هذا يأخذ الكتاب يقرأ، ذاك ياخذ القماش يخيطه، ذاك ياخذ الارض يزرعها، هذا ياخذ السياره يسوقها وهكذا. هذا بينما البائع ياخذ الثمن ايضا يصرفه وهكذا، بحيث يتمكن من التصرف فيه. ويختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات، كلهم بحسبه، مره منقوله مره غير منقوله. هاي المنقوله، المنقولة مرة تكون أيضا بالتخلية، ومرة تكون بالتسليم باليد، ومرة يأخذها منك، وهكذا كله بحسبه. نرجع للضوابط العرفية، يعني شون شنو المتعارف في بيع السيارة، إلا أنه قبض يلا أقول له روح أخذ هذي، شون أعطيه اللي سوي شوي روح يأخذها، بيتي أعطيه المفاتيح ويطب يدخل بي يسكن، القماش أو الطماطة الخيار خليه ياب العلاقة وسلمه يا، وهكذا. مسألة، يعتبر في النسيئة ضبط الأجل. النسيئة شنو؟ النسيئة إنه واحد يدفع لك البضاعة اللي خنفترضها كتاب أو ثوب، وأنت بعدين تدفع له الثمن، يسموه بيع نسيئة. يعتبر في النسيئة ضبط الأجل، بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان. لازم تعطي وقت معين محدد، ما بي تفاوت كبير فاحش على البائع. ثم هو انطاك الكتاب وقلت له أنا أجيب لك الثمن، متى؟ لازم تعطي موعد. مو تقول له مثلا عند عودة الحجاج، ما أدري شو وقت يعودون الحجاج، بعدين أوقاتهم متفاوتة، الحجاج أول طائرة تجي أنا أقول لك انطيني، تقول لي لا بعد لازم أنا أقصد آخر طيارة تجي، وهكذا. أو مثلا أقول له عندما تمطر السماء أعطيك الثمن عندما تمطر السماء، طيب ما مطرت هذا الشهر، شهر الأخير يلا تمطر، أو هاي السنة ما مطرت شلون تقول؟ والله أنا قلت لك. فهذا يستتبع غرر للبائع، وهكذا من المعاملات كثيرة. فالمهم لازم شنو يحدد له موعد لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان. طبعا احتمال فاحش، أما إذا قال له أعطيك إياه مثلا بأول رمضان أو بآخر شعبان، هسه شعبان احتمال يصير مثلا 30 يوم واحتمال يصير 29 يوم، هذا التفاوت يوم واحد قالوا أن العلماء ما في إشكال، ما يضر في المعاملة. فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح. ليش؟ لأن هذا أيضا قابل للزيادة والنقصان، شو مدرين شو وقت يحصدون، احتمال هذا الشهر واحتمال يأجلوها أسبوع إلا آخر وغيره من الأمور. طيب، لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري، يعني لا يجوز للبائع مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. أنا بعت كتاب إلى زيد وزيد قال لي أعطيك الثمن مثلا بعد شهر، يصير أنا قبل الشهر مثلا صار لي 15 يوم أجي أقول له أعطيني الثمن هسه أجبره؟ ما من حقي. لا يجوز مطالبة البائع الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل، لأن اتفقنا على أجل ملزم إلي. نعم لو مات المشتري وترك مالا فللبائع مطالبته من الورثة، مطالبة قيمة المبيع من ورثته قبل الأجل. إذا مات المشتري اللي أنا بعت له كتابي، زيد بعت له الكتاب مالي بألف دينار، شو وقت قال لي خلال شهر أجيب لك المبلغ، منال شهر أو منال واحد بالشهر، زين أنا قبل هاي الفترة لما زيد مات مثلا خلال 15 يوم ومات زيد، من حقي أطالب الورثة بأنه يعطوني الثمن من تركته. ليش؟ لأنه حل بموت المديون يحل الأجل، هذا دائم بموت المديون يحل الأجل. مسألة، يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل؟ احنا اتفقنا انه تطينا اياه يوم واحد شعبان الثمن. ايها المشتري، انا اقول للزيد بعت الكتاب وقال لي واحد شعبان انا اعطيك اياه، واليوم حل الأجل، اليوم واحد شعبان، من حقي اداعي ايه لين حل الأجل بعد. يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ولو لم يتمكن المشتري من أدائه، فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجودا، وإن كان تالفا استقر في ذمة المشتري بدله من المثل والقيمة. نفصل هذه المسألة. الكتاب، أنا بعت الكتاب إلى زيد، اتفقنا أنه إلى يوم واحد بالشهر واحد شعبان يعطيني ثمن الكتاب، هذا بيع نسيئة. حل هذا يوم واحد شعبان، من حقي أنا أداعي، ولو لم يتمكن المشتري من أداء الثمن، قال أنا من حل يوم واحد شعبان وجيت إلى زيد وقلت له أعطيني الثمن، قال ما عندي أنا هس ما عندي مبلغ أنطك إياه، فللبائع إمهاله أو فسخ البيع. أنا من حقي أنا البائع لهذا الكتاب اللي صار على زيد عندي خيارين، أما أنه أمهل أنطيه فترة أخرى، أقول أمهلك 15 يوم، أمهلك شهر، أمهلك أسبوع، أمهله مهلة، ومن حقي أصلا ما أمهله، من حقي أنه أفسخ البيع رأسا، أقول نحن متفقين إلى واحد بالشهر، فإذا ما عندك أفسخ البيع، فسخت البيع، أعطيني كتابي ثمن انتخب ما منطينية، فأني أقدر أفسخ البيع. فللبائع إمهال المشتري أو فسخ البيع. يقدر يفسخ البيع، بس متى يفسخ البيع؟ حتى يرجع وإرجاع شخص المبيع، طبعا إذا كان المبيع موجود. إذا كان المبيع موجود زين، إذا ما موجود شلون؟ قال وإن كان تالفا، مثلا باع إلى شخص آخر، أو تلف مثلا احترق الكتاب، أو بعت له أنا بقرة وذبحها، بعت له شات، بعت له بيضة وأكلها، أو وإن كان تالفا هذا المبيع استقر في ذمة المشتري بدله من المثل إن كان مثليا، أو القيمة إن كان قيميا. أكو شيء مثلي وأكو شيء قيمي. المثلي ما يكثر وجود مثله في الأسواق ويشابهه في الصفات. مثلي إيش؟ مثلا طماطم، خيار، كتاب، هذا كتاب مثلي. أو قيمي، القيمي الذي لا يكثر وجود مثله في الأسواق. القيمي مثل الجواهر، جوهرة بعت له، ما ممكن جوهرة تشبه جوهرة، اكو اختلاف، ماسة ألمازة مدري ايش، هالأحجار الكريمة التي يندر نادرة مثلا، هاي يسموها قيمية. بعد نرجع الى قيمتها، اقول لان قيمة الجوهرة اللي بعت لك اياها تساوي مثلا 1000 دينار او 1,000,000 دينار، فانت ملزم انه تعطيني 1,000,000 دينار في ذمتك صارت، بدل الجوهرة اللي انت اشتريتها من عندي ولم تسددني ثمنها وقد حل اجلها. واضح إن شاء الله المسألة. بيع السلف، بيع السلف طبعا أول ما يبتدئ في تعريف بيع السلف قال هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال. ابتياع كلي مؤجل بثمن حال يعني شنو؟ يعني أنا وزيد بعدنا دا نتعامل، بس هالمرة بيع سلف، أقول له أنا أجيب لك سيارة، أنا أبيع لك شات من شياتي اللي هسه حاليا ما موجودة عندي بالمرعى لمن أروح للمرعى، أو سيارة أنا استوردت 100 سيارة، 100 سيارة شنية مثلا، بيكم دبل قمارة، منشأها كذا، صناعتها، تويتها، لونها كذا، يعني كامل يعني مواصفاتها معروفة بثمن حال، يعطيني هو شقد دفتر دفترين، فهذا يسموه ابتياع كلي مؤجل بثمن حال. المبلغ الثمن يعطيني والمثمن أنا أأجل عليه هذا الثمن، هذا الثمن يسموه بيع السلف. طبعا فيه تفصيل نوضح إن شاء الله في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.